واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأحبتي في الله سنرجع الحديث عن تفسير سورة الأعراف للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء ونتحدث عن ورقة عمل على عتبة الانتخابات نظرا إلى أننا على عتبة هذه الانتخابات وإخواننا هنا ألح علي أن نتحدث عن ذلك نظرا إلى أنهم في المرحلة الأولى في الانتخابات وأريد أن أوضح بداية أحبتي في الله دور عضو مجلس الشعب ينبغي عليك عبد الله أن تعلم جيدا أن عضو مجلس الشعب دوره في غاية الأهمية بل والخطورة بمكان يكفي والله أنه يشرع القوانين وهذا كاف تشريع وسن القوانين المنظمة للحياة في البلاد هذا أول دور يقوم به عضو مجلس الشعب أولا تشريع وسن القوانين المنظمة للحياة في البلاد ثانيا التوقيع على المعاهدات الدولية وصفقات السلاح ثالثا مراقبة الحكومة ومحاسبتها رابعا إقرار الموازنة العامة للدولة ومراقبة إنفاقها طبعا من خلال هذه النقاط الأربعة يتبين لنا أن دور عضو مجلس الشعب دور خطير لذا ينبغي على كل واحد منا أن يقدم على هذه الانتخابات وأن يعلم أن صوته أمانة بالأخص في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا اليوم طبعا بعض الناس يقول إن هذه المجالس وهذه البرلمانات هي برلمانات كفرية لا تحكم بشرع الله وهذه البرلمانات لا تنادي بتطبيق شريعة الله ولا بإقامة الحدود وهي مغيبة تماما عن تحكيم الشريعة إلى غير ذلك فهي برلمانات كفرية فلا ينبغي أن نشارك فيها وطبعا هؤلاء الذين قالوا بهذا القول هم من المداخلة الداع الشيخ المدعو ربيع المدخلي وطبعا هؤلاء يزعمون أنهم يسمعون ويمتثلون لكلام هؤلاء الأئمة والأعلام كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى وابن عثيمين رحمه الله وابن باز رحمه الله لذا أردت أن أنقل كلام هؤلاء الثلاثة وفتوى هؤلاء الثلاثة في البرلمانات والمشاركة في الانتخابات. أبدأ أولا برأي العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين: إن المشاركة في هذه البرلمانات واجبة، إن المشاركة واجبة. ثم قال رحمه الله: هل نتركها للعلمانيين والفسقة يفعلوا فيها ما يشاءون؟ ثم قال رحمه الله: إذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم؟ إذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم؟ ثم أجاب قائلا: أهل الشر. ثم قال أيضا: إن الذي يريد أن يدخل مجلس الشعب من الإسلاميين إنه أراد أن يقوم المعوج، لا أراد أن ينحرف، لأن البعض يقول إن أغلب هؤلاء منحرفون، فهو سيتلوث بهؤلاء بمخالطته بهم، فمن الصعوبة بمكان أن يقوم هؤلاء فهو سيتلوث. فنحن نقول كما قال الشيخ ابن عثيمين: هو ما أراد إلا الخير، هذا الشخص الذي أراد أن يدخل في هذه البرلمانات بما فيها من مخالفات وبما فيها من كفريات، هو ما أراد إلا الخير، أراد أن يقوم المعوج لا أن ينحرف، كما قال ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. وأيضا قال بهذا الكلام الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز في مجلة الإصلاح، قال رحمه الله: هذا من باب ارتكاب أدنى المفسدتين وأخف الضررين وأخف الحرامين، فلا حرج أن تشارك في هذه البرلمانات. وأيضا قال الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، قال: إن المشاركة في هذه البرلمانات من باب تقليل الشر ومن باب ارتكاب أدنى المفسدتين، وأيضا من باب ارتكاب المفسدة، من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالشاهد هنا أن هؤلاء الأئمة وهؤلاء الأعلام الذين يزعمون المداخل أنهم من علمائهم، نحن نقول هؤلاء الأعلام جوزوا المشاركة من باب تقليل الشر وتكسير الخير في الأمة. وهذا بالضبط كالمثال الذي أذكره لحضراتكم الآن. لو أن شخصا في قاع جبل ولم يجد في هذا الجبل إلا فوهة صغيرة أو فتحة صغيرة تكفي لخروجه، ولكن هذه الفتحة قد تلوثت بالعزرة أكرمكم الله تعالى وبالقاذورات، هل يخرج من فوهة هذا الجبل ومن هذا المكان الذي قد ملئ بالقاذورات أن يقول: أنا لن أخرج، أنا سأظل في هذا المكان حتى أموت أو أنتحر، ولكن خروجي وكوني أتلوث بالقاذورات لا، أنا لن أقبل هذا. طبعا العقل يقول: أخرج حتى لو تلوثت ببعض القاذورات، أنت ستستطيع بعد ذلك أن تنظف ملابسك وأن تنظف جسدك بعد ذلك، أخرج حتى ولو تلوثت بعض الشيء. فأريد أن أقول لإخواني: نعم، قد يتلوث البعض في هذه الأماكن ببعض الشر، ولكن هو ما أراد إلا الخير، وسيوفقه الله جل وعلا، لأنه ما أراد إلا أن يكسر الخير وأن يقلل الشر. لذا أقول يا إخواني، أكثر أهل العلم على جواز، إن لم يكن هناك إجماع على جواز المشاركة في هذه البرلمانات من باب تقليل الشر وتكثير الخير، والله تعالى أعلى وأعلم. طب ما هي ورقة العمل التي أريد أن أضعها بين يدي حضراتكم في هذا اللقاء المبارك ونحن على أعتاب الانتخابات؟ أول نقطة في ورقة العمل، لابد أن تصلح نيتك أولا عبد الله، أصلح نيتك قبل الإدلاء بصوتك. يعني لابد أن تسأل نفسك، أنا سأعطي صوتي هذا لمن؟ من يستحق هذا الصوت؟ أسأل نفسي هذا السؤال بيني وبين نفسي. لابد أن تصلح هذه النية، مش عشان فلان أعطاني 100 جنيه أبيع ديني وأبيع ضميري وذمتي وبلدي مقابل هذه 100 جنيه الحرام. لا، ده أنا لم أبيع ديني ولم أبيع وطني ولم أبيع ضميري هذه المرة، فبلدي الآن في خطر، وطني في مفترق طرق، لابد أن أتقي الله عز وجل في نفسي وأهلي وبلدي في هذه المرحلة الحرجة. فأولا أصلح نيتك قبل الإدلاء بصوتك، واعلم أن صوتك أمانة، واعلم أنك بهذا الترشيح تدفع مسيرة نصرة الشريعة الإسلامية وتعديل الدستور وتنقية القوانين المصادمة للدين وتحقيق الخير للمصريين. وفي الحديث الشريف، إنما الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها كما قال علماء الأصول. فلا بد وأن تسأل نفسك، أعطي صوتي لمن؟ أنا بصوتي هذا قد أكون سببا في تحكيم الشريعة في هذا البلد، قد أعدل بعض هذه القوانين التي تصادم العقيدة، تصادم الدين، هذه القوانين التي خربت البلاد والعباد، التي ضيعت أولادنا وأبناءنا وإخواننا، التي أفسدت علينا حياتنا. فأنا ما أردت إلا الخير، وعلى قدر نيتك تؤجر عبد الله. ثانيا، المشاركة بإدلاء الصوت إيجابية محمودة، فهي تكسر الخير وتقلل الشر وتحقق مصالح الوطن وتجنبه كثيرا من مفاسد العهود السابقة. فاحرص على المشاركة وادعو غيرك رجالا ونساء إليها، حتى النساء. نعم، لقد أجاب الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني على أسئلة إخواننا في جبهة الإنقاذ الجزائرية لما سألوه عن مسألة الانتخابات، ومن ضمن هذه الأسئلة، هل يجوز للنساء المشاركة؟ فأجاب رحمه الله تعالى قائلا، يجوز لهن ذلك بشرط أن تخرج بجلبابها الشرعي وألا تختلط بالرجال الأجانب، بشرط أن تخرج بجلبابها الشرعي وألا تختلط بالأجانب. فلا حرج أن تشارك المرأة المسلمة في هذه الانتخابات. فاحرص عبد الله على المشاركة وادع غيرك رجالا ونساء إليها. هؤلاء الذين لا يريدون الخير لبلادنا الآن، وما زالوا إلى هذه اللحظة ينادون يريد مجلسا رئاسيا مدنيا، عاوزين البردع الآن، ليس هذا وقته، مصر الآن في خطر، نريد أن نقبل على الانتخابات. وأن نصبر هذه المرحلة. هم حددوا موعدا زمنيا لتسليم الدولة لسلطة مدنية منتخبة، نريد أن نصبر هذه الأشهر المعدودة، فبلدنا في خطر. الدين المحلي اليوم لمصر ليس الخارجي بل المحلي 1,030,000,000,000 جنيه، الدين المحلي. فمصر الآن في خطر، نريد أن نقبل على هذه الانتخابات وأن ندعو غيرنا للمشاركة. لو كان لك قريبك، أخوك، صديقك، أي حد لك في التحرير، قل له تعالى، ليس هذا وقته. نريد أن نقبل على هذه الانتخابات وأن تمر هذه المرحلة الحرجة لبلادنا، وأسأل الله أن يعجل بالحاكم الرباني لهذا البلد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثالثا، في ورقة العمل ونحن على عتبة الانتخابات، اجتهد عبد الله في أن تعطي صوتك لمن يتقي الله عز وجل ويكون أهلا لحمل الرسالة وأداء الأمانة. قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. لا يكفي أن يكون قويا، فقد يكون قويا ولا يكون أمينا، وقد يكون أمينا ولا يكون قويا، فجمع الله بين هاتين الصفتين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فاجتهد في أن تعطي صوتك لمن يتقي الله عز وجل، لمن هو صالح في نفسه، صالح لوطنه، لمن يتقي الله عز وجل، الأصلح لدينك وبلدك في هذه المرحلة، اعطه صوتك. رابعا، لا بد أن تعلم عبد الله أن صوتك شهادة للمرشح الذي تختاره، فلا تشهد لأحد إلا بعلم، فيتعين عليك أن تعطي صوتك لأفضل مرشح في دائرتك، وخير الناس أنفعهم للناس. أن تجتهد وأن تبحث وأن تدقق جيدا في البحث عمن تختاره في هذه المرحلة الحرجة. طبعا سيكون عندك قائمة، ستعلم على قائمة واحدة، وعندك شخصين، فردي ستعلم على اثنين، إما اثنين فئات أو اثنين عمال أو واحد فئات وواحد عمال. وطبعا مع القائمة، يعني ستعلم على ثلاثة، على قائمة بأكملها ثم على شخصين فردي، إما اثنين عمال أو اثنين فئات أو واحد فئات وواحد عمال. فطبعا لابد وأن تدقق وأن تسأل جيدا عن سيرة كل واحد من هؤلاء، سواء في القائمة أو سواء في الفرد. وطبعا لا حرج أن تسأل أهل العلم الذين يوثق فيهم في دائرتك، لا حرج في ذلك أن تحمل هؤلاء المسؤولية إن لم تستطع أن تجتهد في بحثك وفي السؤال عنهم، والله تعالى أعلى وأعلم. خامسا، في ورقة العمل، يا عبد الله لا تبع صوتك لمن يدفع مقابلا ماديا أو عينيا، فإن في ذلك خيانة لوطنك وإهدارا لكرامتك وعودة إلى عهود الفساد. فلا تبع صوتك، صوتك هذا أمانة تسأل عنه أمام الله عز وجل، يا من تبيع دينك وتبيع بلدك وتبيع ضميرك بعرض من الدنيا قليل، اتق الله عز وجل واعلم أنك مسؤول عن هذا الصوت أمام الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سادسا، في ورقة العمل لا تشارك عبد الله في أعمال وأقوال غير مشروعة، سواء في جانب الدعاية لمرشح ترتضيه أو جانب القدح في مرشح لا تفضله. يعني إيه؟ يعني بعض الناس إذا وقف بجوار مرشح أو حزب بعينه، وقف بجواره في الدعاية أو وقف بجواره في لصق الإعلانات أو في تعريف الناس ب بعض الناس إذا وقف مع مرشح بعينه أو مع حزب بعينه قد يطمس صور بعض الأحزاب أو بعض المرشحين الآخرين بدعوى منه أن هؤلاء مثلا ينتمون لحزب علماني أو حزب شيوعي أو حزب ليبرالي أو قد ينتمي لحزب آخر إسلامي. طبعا هذا لا يجوز. كونك رأيت صورة لأحد المرشحين أو لأحد الأحزاب لا يجوز لك أن تطمسها بصورة المرشح الذي تفضله أو تريده أنت، لا يجوز لك ذلك. أيضا لا يجوز لك أن تشنع على الآخرين الكلمة التي تخرج منك أنت تسأل عنها أمام الله عز وجل. بعض الناس إذا اختار شخصا بعينه أو قائمة بعينها أو حزبا بعينه من يقوم بعد ذلك بسب الآخرين أو ببيان عوار الآخرين، والنبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم يبين لنا خطورة الكلمة في هذا الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات. كلمة واحدة لا يلقي لها بالا ولكنها كلمة من رضوان الله فيرفع بها درجات. وأيضا: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. وأيضا في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار، نسأل الله العافية. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، إن كان فيه ما أقول، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو الظلم العظيم، فلا تشارك عبد الله في أعمال وأقوال غير مشروعة، سواء في جانب الدعاية لمرشح ترتضيه أو جانب القطح في مرشح لا تفضله. واعلم أن كل فعل أو عمل أو قول ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. سابعا، في ورقة العمل عند تعدد مرشح التيار الإسلامي عبد الله، دقق في البحث عن مصلحة الأمة بعيدا عن اعتبارات حزبية أو شخصية، وقم بواجبك في جمع الكلمة على مرشح واحد حتى لا تتفتت الأصوات. طبعا نحن عندنا عدة أحزاب إسلامية، حزب النور ينتمي للسلفيين، وأيضا حزب الأصالة ينتمي أيضا للسلفيين، وحزب التنمية والبناء للجماعة الإسلامية، وحزب الحرية والعدالة وينتمي للإخوان المسلمين. طبعا كنا نتمنى أن يكون هناك حزب واحد لكل هذه التيارات الإسلامية، وهذا ما كنا جميعا، ما كان كل العلماء يتمنونه في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا، وحتى لا يتفتت الصوت الإسلامي. طبعا حدث بعض هذا في انتخابات النقابات. يعني لو نظرنا مثلا إلى انتخاب نقابة الأطباء أو الصيادلة في الإسكندرية، تقدم مجموعة من العلمانيين والليبراليين ومعهم نصراني، وأيضا مجموعة من التيار الإسلامي، اثنين ينتمون للفيين واحد للإخوان. فتنازل العلمانيون والليبراليون للنصراني في مقابل ثلاثة من التيار الإسلامي. طبعا تفتت الصوت الإسلامي وأخذ ميشيل هذا النصراني بعد أن تنازل له العلمانيون والليبراليون الذين ينتمون للإسلام للأسف الشديد. تنازلوا لهذا النصراني وأخذ بكل جدارة. لما تفتت الصوت الإسلامي ثلاثة وقفوا في مقابل بعض. لذا أقول يا إخواني، قدر الله وما شاء فعل، هذا أصبح أمر واقع، هذا أصبح أمر واقع. الواجب علينا الآن عند تعدد مرشح التيار الإسلامي أن ندقق في البحث عن مصلحة الأمة. مصلحة الأمة تقدم بعيدا عن اعتبارات حزبية أو شخصية. يعني مثلا مش عشان أنا سلفي يبقى مش هدي لحد من الإخوان في دائرتي، لا، ما جايز يكون عندك مثلا الفرد في الإخوان أفضل من الفرد عندك في السلفيين. احنا عاوزين نبص مصلحة الأمة فوق الجميع. وللأسف وأقولها لله، يعني اختيارات إخواننا في الإخوان قد تفوق إخواننا في السلفيين. يعني كل المرشحين عند الإخوان معروفون في الدوائر. يعني أنت لو جيت تبص الدائرة مثلا زي اللي تبعكم هنا، هتلاقي مثلا في السلفيين واحد زي الدكتور محمد عمارة هو اللي معروف في القائمة كلها على مستوى كل الدائرة. فبقية الناس مش معروفة بخلاف مثلا الإخوان. فإحنا يهمنا مصلحة الأمة بعيدا عن أي اعتبارات حزبية أو اعتبارات شخصية في كل الدوائر. طيب في الحالة دي يعني نعمل إيه؟ هتدقق جيدا وتستخير ربك سبحانه وتعالى وتجتهد في البحث والسؤال وأن تسأل أهل العلم في منطقتك، لأن صوتك هذا ستسأل عنه أمام الله عز وجل. وما فيش مانع لو قيمة الإخوان مثلا أفضل أو قيمة السلفيين أفضل، المهم أنا هعطي للقيمة اللي تستحق، وكذلك في الفردي وما فيش مانع أجمع بين الاثنين. يعني مثلا قيمة السلفيين مثلا عندي في دائرتي أفضل هعطيها، الفردي الإخوان عندي أفضل خلاص هعطي الفردي، وممكن أجمع بين الاثنين، ممكن شخص فردي إخوان وشخص فردي سلفي. يعني المهم مصلحة الأمة بعيدا عن أي اعتبارات حزبية أو اعتبارات شخصية، وما فيش مانع أن نسأل أهل العلم في كل دائرة من الدوائر نستعان بهم حتى لا يتفتت الصوت الإسلامي، والله تعالى أعلى وأعلم. ثامنا، لابد أن نتجنب انتخاب من أفسد الحياة السياسية المصرية، هذا واجب، أن نتجنب انتخاب من أفسد الحياة السياسية المصرية وكانوا مشايعين للظلم والطغيان. يعني عيب قوي أما أبقى عارف اللي فلان ده كان من الحزب الوطني وطبعا كان مشايع للظلم والطغيان، وطبعا شايف يعني الفساد اللي كانت في بلادنا والسرقة والنهب، وكان مشايع لهذا الظلم وهذا الطغيان، ويروح يعطي صوته لواحد من دول. صوتك هذا ستسأل عنه أمام الله عز وجل. أنت يجب عليك أن تتجنب هؤلاء الذين أفسدوا الحياة السياسية المصرية ودمروا البلاد والعباد. أيضا كل من يعرف بممارسات مكروهة وأعمال مشبوهة، واحد له أعمال مشبوهة، له قضايا سرقة، سرقة مال عام، له قضايا مثلا زنا إلى غير ذلك، ما ينفعش تروح تنتخب رجل يعني صفاته كهذا الذي قلته، ما ينفعش، لازم تنتخب رجل يتقي الله عز وجل، يطعم نفسه من الحلال الطيب، يطعم أهله من الحلال، يريد الخير لهذا البلد، يريد أن يحكم شرع الله عز وجل في هذا البلد. يبقى ينبغي عليك أن تتجنب كل من يعرف بممارسات مكروهة وأعمال مشبوهة، وأيضا كل من يقول نحن سنفصل الدين عن السياسة، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. هذا الذي وضع في برنامجه الانتخابي هذه الكلمات، هذا لا تصوت له، لا تصوت له. أي واحد يقول لك لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، هذا علماني لا يريد الخير لهذا البلد، لا يريد الخير لهذا البلد. لقد قال شيخ الجامع الأزهر سابقا فضيلة الشيخ العلامة محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فصل الدين عن السياسة وعن الدولة هدم لمعظم حقائق الدين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. يبقى اللي حط في البرنامج بتاعه الانتخابي لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، الدين لا يبرح المسجد، الدين لا يتدخل في شؤون الحياة، لا، ليس هذا عندنا في الإسلام. المسلم كله لله، حياته كلها لله. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تاسعا، قم بواجبك عبد الله في حماية هذه الانتخابات، قم بواجبك في حماية هذه الانتخابات وتأمينها، هذا واجب عليك، وكن إيجابيا في رصد المخالفات والإبلاغ عنها في خلال المسيرة الانتخابية وفي يوم الاقتراع. وأيضا تعاون مع رجال القضاء في حماية هذه الانتخابات وفي نجاحها. ما المانع أن نعمل لجان شعبية، أن نقوم بعمل لجان شعبية كما فعلنا في أيام الثورة، فينبغي علينا أن نقوم بعمل لجان شعبية على كل لجان الانتخابات، وأن نتعاون مع لجان القضاء والجيش في نجاح العملية الانتخابية. وأسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير لهذا البلد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عاشرا، في يوم الانتخابات عبد الله أظهر نبل معدنك وكريم أخلاقك بالصبر والتؤدة والالتزام بالدور والانضباط والحرص على الانضباط والشفافية، واتبع توجيهات اللجنة العليا للانتخابات، واتبع توجيهات اللجنة العليا للانتخابات. هذه بعض النقاط التي أردت أن أذكر نفسي وحضراتكم بها، ونحن على عتبة الانتخابات، وأريد من كل واحد منا أن يسعى جاهدا اليوم قبل غد أن نرسل رسالة لكل واحد يمكث الآن في التحرير، أن يقول له ارجع، عد إلى بيتك، بالله عليك نريد استقرارا لبلادنا في هذه الأيام، نريد انتخابات نزيهة، ثم بعد ذلك إن كانت هناك انتخابات وإن كان هناك دستور لهذا البلد ورئيس الجمهورية، بعد ذلك نقدم المشير وكل من لطخت يده بدماء أبنائنا وإخواننا وأحبابنا في هذا البلد يقدمون لمحاكمة عادلة. أما أن نقول اليوم لابد أن يسقط المشير، لابد أن نأتي برجل مدني ليس منتخبا يسير البلاد الآن، طبعا ليس هناك إجماع من جميع القوى السياسية على شخص بعينه، الكل سيختلف والكل لن يجمع على شخص واحد في هذه المرحلة الحرجة. لو قلنا البرادعي الإسلاميين مش عاوزينه، لو قلنا حازم صلاح أبو إسماعيل العلمانيين والليبراليين والشيوعيين مش عاوزينه، فهذه مرحلة حرجة تمر بها بلادنا وتنطاوي، عمر ما هيسمح لأحد يشوه تاريخه كما شوه تاريخ مبارك. هذا الرجل سيظل في هذا المكان ولو على جثة كل الشعب المصري، ولو على جثث كل الشعب المصري، لن يسمح لأحد أن يشوه تاريخه، فهو قدر الإمكان سيحاول أن يعدل من موقفه في هذه الأيام القليلة المتبقية له، وطبعا بعد ذلك سيقدم للمحاكمة، ولن يسكت أحد على هذه الدماء وهذه الأشلاء التي لطخت يده بها. وأنا أقولها لله، والله ثم والله لن يصلح هذا البلد إلا الحق والعدل، لن يصلح هذا البلد إلا الحق والعدل. لأننا نسمع من بعض الناس من يقول مصر لا يصلحها إلا العسكر، إحنا ما ينفعش معانا إلا رجل عسكري، مصر لا يصلحها إلا القرباج، مصر لا يصلحها إلا الحديد والنار. نحن نقول مصر لا يصلحها إلا العدل والحق. لقد أرسل والي عمر بن عبد العزيز في خراسان رسالة إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، قال له فيها: يا أمير المؤمنين، أستأذنك في استخدام السيف والصوت مع أهل خراسان، فإنه لا يصلحهم إلا ذلك. فقال له عمر رضي الله عنه: كذبت، فإنه لا يصلحهم إلا العدل والحق. ثم قال له: فابسط ذلك فيهم، واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين، واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين، فمصر لا يصلحها إلا العدل والحق، لا يصلحها السيف والصوت كما يظن هؤلاء العسكر. يا إخواني، مصر جربت كل المناهج وكل الوسائل، لماذا لا تقدم مصر اليوم على كتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام؟ لقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في ختام خطبة الوداع: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، كتاب الله. وهل ضلت الأمة إلا بعد أن تركت كتاب ربها؟ وهل ذلت الأمة لإخوان القردة والخنازير إلا بعد أن ضيعت الأمة كتاب ربها؟ وهل تحكم بالأمة الأمريكان الظلمة إلا بعد أن انحرفت الأمة عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم؟ فنريد أن نعود عودا حميدا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأكتفي بهذا القدر. يقول سائل: قال صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، وهي عصارة أهل النار. يريد عن تتمة الحديث: حتى يخرج مما قال وليس بخارج، حتى يخرج مما قال وليس بخارج، أي لن يستطيع الخروج. وأكتفي بهذا القدر. الله، كان نفسي يعني أطول معكم أكثر من ذلك، ولكن يعني أنا أي من دور حمى. أسأل الله أن يشفيني ويشفي مرضى المسلمين، أسأل الله أن يشفي شيخنا محمد حسان وأن يشفي شيخنا أبا إسحاق. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم شفاء عاجلا يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.